الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي وقفنا عند قولنا لذاك المشرك
الحمد لله.
أرحمك الله،
أهدي.
قولنا لذاك المشرك تقر بأن المشركين كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. خلاصة هذا الأمر الذي قدمناه أن المشركين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام والملائكة والأنبياء، وأنواع العبادة التي كانوا يعبدونهم إياها هي في الدعاء والذبح والالتجاء، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، يعني إن قال المشرك لك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، يريد من هذا السؤال أن يلزمك إذا كنت تقر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بطبيعة الحال ستقول له نعم أنا أقر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول لك عندئذ فيلزمك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يشفع لك، أي نعم، وتلجأ إليه. هذا الذي يريد أن يصل إليه من وراء هذا السؤال. فقل له: أنت لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، لأن هذا قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته في أحاديث كثيرة متواترة. قال: ولكن الشفاعة كلها لله، كل الشفاعة مرجعها إلى الله، فالله هو الذي يأذن بها وهو الذي يمنعها، وهو الذي يرضى أن يشفع للشخص وهو الذي لا يرضى ذلك، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. هذا واضح. فإذا علمت أن الشفاعة كلها لله، وأن الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ولا يأذن له أن يشفع إلا لمن ارتضى، إذا علمت هذا كله، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأحد أن يشفع في أحد إلا أن يكون موحدا، فيجب عليك أن توحد الله، ويجب عليك أن تطلب الشفاعة من هي له، وهو الله سبحانه وتعالى، فلا تطلبها من أحد من عباده، ولا تعبدهم وتتقرب إليهم لأجل أن تأخذ هذه الشفاعة التي هي عند الله. فاعبد الله وتقرب إليه وادعوه واسأله الشفاعة هذه، لأنها له وحده لا شريك له. نعم.
الله يجزيك الله. شيخ جزاه الله خيرا. He began indeed all praises to Allah and may the exaltations of Allah and His greetings be upon His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, His family and His companions. Indeed, we had stopped in the last class in the statement of the author to that particular person of polytheism, that they used to worship the angels and the pious and other than that. And he will say, yes, indeed, they used to. And so say to him, what was their worship besides that they used to call upon them, supplicate to them, slaughter for them, and seek refuge in them, and the like of that, despite the fact that they agree that they are the slaves of Allah, that they are underneath the rule of Allah and His dominion, and that Allah Azza Jal is the one that runs the affairs and manages them, however they called upon them and sought their refuge because of their presumed status with Allah, and seeking that they will intercede for them on their behalf with Allah tabaraka wa ta'ala. And this is a very clear affair. Then the author proceeded on to say that if he responds to you saying, do you disbelieve in the intercedence of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and disavow it? The Shaykh comments here, he says the author is bringing forth his argument, and his argument is really geared towards leading you on, such that after you say, indeed I believe in his intercedence sallallahu alayhi wa sallam, he will say to you, so then ask him to intercede on your behalf, call upon him, attempt to please him sallallahu alayhi wa sallam with making dua and calling him, such that he sallallahu alayhi wa sallam will grant you that which you seek, which is that he will intercede on your behalf. So then you respond to him and say, although I do believe in his intercedence sallallahu alayhi wa sallam, I do not disavow his intercedence, but indeed I believe that he sallallahu alayhi wa sallam is the interceding one who will be accepted to intercede, and I do hope to be interceded on behalf of by the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, I do believe that all of intercedence belongs to Allah, as Allah azza wa jalla stated, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, and indeed all intercedence belongs to Allah, and likewise I believe that there will be no intercedence until the permission of Allah is granted first, as he said, tabaraka wa ta'ala, who is it that intercedes with him except after his permission? And surely none will be granted intercedence, no one will be allowed to intercede on behalf of anyone except on behalf of those whom Allah is pleased with, as Allah Azza wa Jalla says, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى, and surely they will not intercede except for one whom Allah is pleased with, and Allah Azza wa Jalla is not pleased with anything besides Tawheed, anything besides pure monotheism, the worship of Him alone without any partners, as Allah Azza wa Jalla says, and whoever seeks a religion other than Islam, then surely it will not be accepted from him. So if all of intercedence belongs to Allah, and surely all of intercedence will only occur if Allah gives permission, and surely not the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor any other than he will intercede on behalf of anyone until Allah gives permission to that specific individual that he may receive intercedence, and surely Allah will not give permission except for those who lived and died upon Tawheed, it becomes clear to you that all of intercedence belongs to Allah, so seek it from Allah. So I say, O Allah, do not deprive me from the intercedence of Muhammad. O Allah, grant me that you make Muhammad sallallahu alayhi wa sallam intercede in me. So I call upon Allah, seeking that which belongs to Allah tabaraka wa ta'ala. The Shaykh comments here, he says, so this is no excuse to call upon the humans, to supplicate to the humans, to commit the shirk, seeking that which surely belongs only to Allah tabaraka wa ta'ala. But rather what belongs to Allah should be sought from Allah. We call upon Allah azza wa jalla in monotheism because Allah only grants intercedence to the people of monotheism. We call upon Allah Azza wa Jal seeking that which belongs to Him because Allah subhanahu wa ta'ala clarified in His book that He will not grant intercedence to anyone until He is pleased with Him, and that no intercedence will be allowed nor will it occur until Allah Jalla wa Ala gives permission that such an intercedence may occur. Allahi barik yakum shaykhna, sallam.
ثم قال المؤلف فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله, فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا, فقال فلا تدعو مع الله أحدا, فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الجواب الأول على شبهة جديدة, وهي إذا قال المشرك إن الله تبارك وتعالى أعطى الشفاعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أطلب الشفاعة منه, فأنت أجبه وقل له إن الله أعطى الشفاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم, لكنه نهاك أيضا على أن تدعوه, وأمرك أن تدعوه وحده, أن تدعو الله وحده وألا تشرك معه غيره, فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت بحق تدعو الله, إذا كنت بحق تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, فادعو الله أن يشفع نبيه فيك, أي نعم, وأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا, لأنك إذا لم تطعه في ذلك لا تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنك تكون مشركا والمشرك لا شفاعة له، لا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله في كتابه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة للكافر لا تنفع، وليس لأحد أن يشفع في كافر. وأنت إذا أشركت مع الله غيره في دعائه أشركت وكنت مشركا، فلا يشفع لك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الله منع أحدا أن يشفع لمشرك. نعم.
الله يبارك فيكم. الشيخ جزاه الله خيرا. He continued. He said, so if he says, this polytheist, that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam was granted the intercedence, as we find in the text that Allah jalla wa ala granted him this gift that he may intercede on behalf of certain individuals. So then you respond to him and you say that indeed, that the Messenger of Allah was granted this intercedence, and I'm simply asking the Messenger of Allah to give me from that which he was given. So the Shaykh says, this is a second question and a second attempt at bringing forth a misconception, an issue to confuse. So you respond to him saying, indeed Allah Azza wa Jal has granted him intercedence. However, likewise Allah Azza wa Jal forbade you from this, where he said to you, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. So do not call upon any with Allah. So if you call upon someone with Allah, and you call upon Allah Azza wa Jal, that Allah grant you the intercedence of His Prophet sallallahu alayhi wa sallam on your behalf, so you must obey Allah in His statement. So do not call upon any with Allah. And likewise, the the Shaykh continued saying, so what you're trying to say to him, yes, indeed the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam was granted the intercedence. However, Allah jalla wa ala forbade you from asking it from him. But rather, Allah commanded you to ask him and only him, and none other than he. And to leave off polytheism, leave off shirk, leave off the calling of other than Allah, tabaraka wa ta'ala. If you do not obey Allah in this commandment, then indeed you have committed shirk. And if you commit shirk, then the intercedence of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam shall not benefit you. Indeed, neither the intercedence of the Messenger of Allah nor the intercedence of any of the creation of Allah tabarak wa ta'ala will benefit one who has committed shirk, one who has fallen into the worship of other than Allah, the calling upon and supplicating to other than Allah tabarak wa ta'ala. Allah jalla wa ala states in this regard, كل نفس بما كسبت رهينة. Every soul is going to be held hostage for that which it has done, except for the people of the right hand. They shall be in gardens asking one another about the criminals. What is it that caused you to end up in the fire of hell? The criminals respond, they say, قالوا لم نكن من المصلين. They said, surely we were not from amongst those who prayed, and we were not from amongst those who fed the poor. And surely we used to debate and argue with the arguers, and we used to disbelieve in the day of judgment until certainty came to us, death came to us. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. So what will it benefit them? The intercedence of the intercedaries. There will be no benefit. So they will not be benefited by the intercedence of anyone who intercedes. So Allah tabaraka wa ta'ala clarified in these verses that surely the disbeliever, one who disobeys Allah tabaraka wa ta'ala by disbelieving in him or committing shirk, shall not be benefited by any intercedence. Any intercedence, although they may be seeking it day and night from other than Allah, asking those who they deem shall intercede, they will not be granted it, and it will not be benefiting for them. What will it benefit them? Allah Azza wa Jalla says, or Allah subhanahu wa ta'ala says, and they will not be benefited by the intercedence of all those who intercede. So seek it from Allah in a fashion that is pleasing to Allah, be upon the Tawheed, and then intercedence will benefit you. Tafadhal Shaykh.
Na'am. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah, jawabun akhar على شبهته التي ذكرها. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هنا يقول في الجواب الثاني: أيضا يقال له إن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعطيها غيره، فالملائكة أيضا يشفعون والأولياء الصالحون يشفعون. أي نعم، كما جاء في حديث أبي سعيد في مسلم، فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. إذن هذا ثابت في صحيح مسلم أن هؤلاء كلهم يشفعون كذلك. قال: والأفراط يشفعون. الأفراط الذين هم الأبناء الصغار الذين ماتوا أطفالا تحت سن البلوغ، هؤلاء هم الأفراط. والأفراط هؤلاء يشفعون، أي الصغار هؤلاء يشفعون، كما جاء في حديث أبي هريرة: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، أي فهم يشفعون له. أي نعم. وفي حديث آخر: لم يبلغ الحنث، أي أنهم أقل من سن البلوغ، فهؤلاء أيضا يشفعون. إذن الخلاصة أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كلهم يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم كما قلت في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. إن قلت نعم أنا أدعوهم كما أدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فصرت إلى عبادة الصالحين، فأنت تعبدهم جميعا. وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن هؤلاء أيضا أعطاهم الله وأنت لم تطلبهم منه، فأنت قد رجعت في كلامك. نعم، تفضل.
الله يسلمك شيخنا. ما هو معنى تحلة القسم في الحديث الذي ذكرتموه؟
إن تحلة القسم يعني وفاء بالقسم، إلا وفاء بالقسم فقط.
نعم. The Sheikh جزاه الله خيرا. He said, and then the author continued on and gave an additional refutation, an additional answer to this misconception that he attempted to bring forth, this person of polytheism. He said, because surely intercedence was given to other than the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. It is authentically narrated that the angels shall intercede, and the allies of Allah, those beloved to Allah, shall intercede, and likewise the afraat shall intercede. And the Shaykh explains the afraat are those who die young from amongst our children. Allah subhanahu wa ta'ala has granted them to intercede on behalf of their parents. As the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam in the authority of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, surely no Muslim shall have three of his children die and then enter the hellfire, except for the fulfillment of the promise, the fulfillment of the oath. In another hadith, it is narrated that لم يبلغوا الحنث, that they have not reached the age of maturity. So this is proof that all these other types will be granted intercedence on the Day of Judgment. So then we say to this person, if indeed Allah has granted them intercedence, should I ask it from them as well, just like I ask it from the Messenger of Allah according to you? If you say this, then you have fallen back into the worship of the pious that Allah mentioned in the book. The Shaykh explains, he says, so this is another refutation, another answer to his misconceptions, because you have proven to him from the text that there are other people who will be, and others besides the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who will be granted intercedence with Allah tabaraka wa ta'ala, that they may intercede in front of Allah on behalf of certain people. So just like you said, the Messenger was given intercedence, so I will call upon him and ask him for that from that which Allah has granted him. So what say you about all of these? So if he says yes, I will call upon them likewise because they have been granted intercedence, then indeed he has fallen into the shirk that Allah mentioned in the Quran, calling upon the pious besides Allah tabaraka wa ta'ala. And if he responds no, I will not do that, it is forbidden in the Quran, then indeed we say to him, بطل قولك, your initial statement that I'm only asking the Messenger of Allah from something that belongs to him, that statement of yours becomes now nullified. Because for the same reason that you refuse to call upon the angels and the pious and the children to ask them from that which Allah has given them, that should be your reason as well to not call upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, seeking from him that which Allah has given him. Fadlu Shaykhan.
ثم قال المؤلف رحمه الله طبعا مسألة تحلة القسم التي ذكرتها لك هي بمعنى الوفاء باليمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وإن منكم إلا واردها، أي فالورود هذا هو المرور على الصراط، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبر في قسمه فيمرون على الصراط مرورا سريعا، هذا معنى تحلة القسم. قال المؤلف رحمه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن التجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري، فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ هنا إذا قال لك المشرك شبهة جديدة أنا لا أشرك بالله ولكن الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بشرك، فقل له إذا كنت أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريمه للزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الذي لا يغفره الله والذي حرمه الله، فسره لي فإنه لن يدري ولن يعرف، فقل له كيف أنت تبرئ نفسك من شيء أنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك شيئا ولا يذكره لك ولا يعرفك به أو أنت لا تسأل عنه ولا تعرفه، كيف يكون هذا من مسلم؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، يعني ليس أمامه إلا أحد أمرين، إما أن يقول لا أدري ما هو الشرك، عندئذ نقول له كيف لا تدري ما هو الشرك في أمر عظيم كهذا، الله لا يغفره، أي نعم، والله سبحانه وتعالى قد حرمه أعظم من تحريم الزنا، كيف لا تدري أمر كهذا وأنت تدعي الإسلام؟ أو أن يقول الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، يكذبه القرآن، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولكنهم كانوا يشركون في العبادة، فإذا قال هو هذا المعنى نقول له هذا قد كذبه القرآن ونذكر له الآيات في ذلك. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة أو حجرا أو بني على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، هذه هي فعلا، هذا هو فعلا الشرك بالله، الذبح والنذر والدعاء أنواع العبادة هذه تصرف لغير الله، هذه هي العبادة، هذا هو حقيقة الشرك، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، هذا الذي تفعلونه أنتم عند القبور، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، يعني فإن أقر هذا الرجل أن فعلهم هذا هو نفسه الذي يفعلونه عند القبور، هو نفسه الذي كان مشركو قريش يفعلونه عند الأصنام، فقد تبين له الأمر واتضح، ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، يعني إذا حصر الشرك فقط في عبادة الأصنام ولم يدخل فيها الاعتماد على الصالحين فنقول له هذا يرده ما جاء في كتاب الله من كفر من تعلق بالملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم.
الله يبارك فيكم الشيخ، جزاه الله خيرا. He said, and in clarification of the previous hadith where Allah subhanahu wa ta'ala, it is mentioned by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam that he shall not enter the hellfire if he has three of his children pass away except for the fulfillment of the oath. What is intended here is the statement of Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Indeed, there is none of you that shall escape it except that he will come upon it, and surely this was upon your Lord a decreed matter. So these people whom Allah subhanahu wa ta'ala granted them freedom of the hellfire, they shall only enter it in fulfillment of this oath. In other words, that they shall be allowed to pass upon the bridge that will be placed on the day of judgment above of Jahannam. They shall be allowed to pass upon that bridge extremely quickly, such that Allah will have fulfilled his oath that they will come to the fire of hell. So they have come to it by passing over it very quickly. And then that means that Allah has also fulfilled for them this promise in the hadith of the Messenger of Allah, they shall not be touched by the fire of hell because three of their children died. And this is the meaning of this particular statement. طيب. The Shaykh then continued on to read from the words of the author. So if he says, and how this is a new misconception that he will bring forth, this person who has fallen into polytheism. If he says, indeed I do not worship any besides Allah, how could I and why should I? However, seeking refuge from the pious is not shirk. So say to him, respond to him, and this is the way that you will clarify to him that he is upon falsehood. If you agree with us that Allah has made shirk from the most impermissible of all of the actions, indeed more impermissible and graver in sin than fornication, and you agree along with us that Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive it, so now clarify to us, what is this affair that Allah subhanahu wa ta'ala has made impermissible and mentioned that he does not forgive it? You will find that he doesn't have an answer. You will find that he doesn't know what it is that Allah made impermissible in the affair of shirk. Because of his previous statement, we know that he doesn't know what shirk is. So then say to him, how could it that you free yourself from something and say, I don't fall into shirk, although you don't know what shirk is? Indeed, say to him furthermore, how could it that Allah subhanahu wa ta'ala make impermissible for you something and mention to you that he doesn't forgive it, and that Allah subhanahu wa ta'ala made its affair so grave and so tremendous, yet you're not asking about it and you don't know? How could a Muslim fall into such a state that Allah mentions this particular sin is unforgivable and he doesn't even care to learn its knowledge and seek to protect himself from it? Do you think, say to him, that Allah will make this forbidden for us and impermissible for us, and then Allah will not clarify it to us? So this is not the affair of the Muslim, the Shaykh explains, that he will be neglectful of the affair of Allah tabaraka wa ta'ala to the point that Allah will make something so grave and so important, yet that he will not seek its knowledge. So if he says that the shirk is the worship of the idols, reading again from the words of the author, and we do not worship idols, so say to him, what is the meaning of the worship of the idols? Do you think that those who used to worship the idols thought that those pieces of wood, those pieces of rock, used to create, used to sustain, used to run and manage the affairs of the ones who called upon them? Then this indeed is being falsified by the Quran. This indeed is exposed by the Quran. This claim of yours is being belied by the Book of Allah. Why? Because they used to know that the things they worship beneath Allah tabaraka wa ta'ala, made of wood or made of stone, indeed were not the creator, were not the sustainers, did not run and manage the affairs of those who called upon them, but rather they believed that Allah tabaraka wa ta'ala was the creator, the sustainer, and the sole provider for all of creation, and that he ran the affairs of all of creation. And if he does not agree with this statement, then recite upon him the verses previously mentioned in which Allah subhanahu wa ta'ala clarifies that this was their belief, and that this comes out of their own mouths, that they believe that it is Allah azza wa jal that provides, that sustains, and that creates. and that he is the one that runs the affair of creation. However, if he responds, he said, whoever intends with his intention, with his heart, a piece of wood or a rock or something that was constructed upon a grave or other than that, so they call upon them or they slaughter for them and they say, this surely brings us closer to Allah. And surely Allah, by the blessing of these actions that we do for this thing, Allah Azza wa Jal, by the blessing of such, will grant us what we seek. Or Allah Azza wa Jal will protect us from that which we fear. Say to him, correct. This is exactly what it is that is shirk. If he gives you this definition, that whoever intends by these actions, calling upon them, slaughtering for them, seeking that this will bring them close to Allah, or that Allah will grant them what they want, or protect them from what they fear, that this is the definition of shirk, say to him, now you are correct. This is true. And these are your actions. This is exactly what you are doing at the rocks and at the things that are constructed by on the graves and so on and so forth. So if he agrees that yes, these are our actions, then this is exactly what we seek to reach with him. And this is exactly the meeting of the minds that we want to reach with him. And also it can be said to him, if you say that shirk is the worship of idols, do you intend that there is no other form of shirk, and that relying upon the pious and calling upon them is not part of the shirk? If he says such a thing, if he is making such a claim, then this is indeed being refuted by that which Allah Azza wa Jalla mentioned in the book, that he deemed disbelievers those who rely upon the angels, or upon Isa ibn Maryam, Jesus the son of Mary, or upon the pious. Indeed, this is in the book of Allah, Tabaraka wa Ta'ala, that relying upon them and calling upon them, supplicating to them, is from the shirk that Allah Azza wa Jalla does not approve of, from the shirk that Allah Azza wa Jalla deemed polytheism and worship of other than He, and He deemed those who practice it disbelievers. So then, after you recite to him from the book of Allah, if needed, then he must agree with you and come to a meeting of the minds with you, that whoever associates with Allah any in worship and associates any of the pious with Allah in worship, then this is the shirk that is mentioned in the Quran, and this is exactly where we desire to come with him, the meeting of the minds that we desire to reach with him. Tafadhal Shaykh.
ثم قال المؤلف رحمه الله وسر المسألة أي لب القضية. والآن المؤلف يريد أن يلخص لك ما تقدم أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، أي أن النذر والذبح والدعاء لا يكون إلا لله، فهذا هو المطلوب. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، يعني إذا كان لا يعرفه فكيف ينفي عن نفسه شيء هو لا يعرفه؟ وإذا كان يعرفه بشكل خاطئ فبين له الحقيقة ووضح له الصواب، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، بين له هذا أيضا، أنه هو الذي وقعتم فيه أنتم كذلك، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء عجاب. أي نعم. تفضل بارك الله فيك. هو تلخيص لما تقول.
Ay na'am, Allahi barik feekum. The Shaykh Jazawallah Khair, and continuing to read from the author's words where he said, and the secret in this issue is, and herein the author begins in this fashion, he is aiming to bring to your attention that this is a summary of everything that preceded, and that this is a clarification of the heart of the issue. So the author says, and the secret in this issue is, if he says that I do not worship any with Allah, say to him, what is worshipping other than Allah? Explain it to me. So if he says, it is the worship of the idols, say to him, what is the meaning of worship the idols? Explain it to me. So if he says, I do not worship other than Allah, say to him, what is the meaning of the worship of Allah? Explain it to me. So if he explains these things with the same explanation found in the Quran, then the desired result has been reached. And if he does not know it, if he says, I don't know or cannot explain it, then how could he claim to not have fallen into something, or claim that such and such means this and that, despite not having knowledge of it? Thus, if he does not give an answer, then indeed he cannot make any of these claims, saying that I do not worship any other than Allah, that I do worship Allah alone, or that the shirk is the worship of the idols. He cannot make any of these claims unless he has knowledge. If he says, I don't know, to any of your questions when you say, explain it to me, then indeed he cannot make these claims. If he ends up explaining it with an incorrect meaning, then you proceed to clarify for him the clear verses of Allah explaining the meaning of shirk, explaining the meaning of what it is to worship other than Allah, that it is to call upon other than Allah, it is to slaughter for other than Allah, it is to perform any of the various acts of worship intending the pleasure of other than Allah, directing it to other than Allah, then this is indeed the shirk. Explain to him what it is to worship the idols, and explain to him that this is exactly what they have fallen into in these modern times. And explain to them that the worship of Allah alone, without any partners, is exactly that which they are at odds with us upon. This is exactly that which they are fighting us for. Exactly as their brethren from before have fought against the people of Tawheed, where they said in the Quran, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. This believers in the Quran, Allah Azza wa Jalla mentioned that what they said regarding the Messenger of Allah, has he made all the deities one deity? Indeed, this is a wondrous affair.
ثم قال المؤلف رحمه الله فاعلم أن قال فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه إذا عرفت الشرك وأنه الذي كان يسميه أهل الشرك في زمانهم كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وهو الشرك الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الناس قال فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن المؤلف يريد أن يعقد مقارنة بين شرك أهل قريش ومن كان معهم وبين شرك المتأخرين من عبدة القبور، فقال شرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين بأمرين. أما الأمر الأول وهو أن المتقدمين كانوا يشركون في السراء، وأما عند الضراء والشدة فكانوا يوحدون، وأما الذين هم مشركون في آخر الزمان في الزمان هذا فيشركون في السراء والضراء. وهذه النقطة الأولى التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. وأما النقطة الثانية وهي أن المشركين من المتقدمين كانوا يشركون مع الله من هم من أهل الخير والصلاح كالأنبياء والملائكة وما شابه، وأما المتأخرون فيشركون مع الله حتى بعض الفسق والفجار والذين عرفوا بترك الصلاة وما شابه. هذا خلاصة ما سيذكره المؤلف الآن من مقارنة ما بين المتقدمين والمتأخرين من المشركين. فقال رحمه الله فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن الشاهد أنهم ما وقعوا في شدة ولا في كرب إلا وخلصهم الله سبحانه وتعالى وأفرد الله سبحانه وتعالى بالدعاء. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلى الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم يعني السادات الذين كانوا يعبدونهم من الملائكة ومن الأنبياء ومن أصنام وغير ذلك. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم، تفضل.
وإياكم حفظ شيخ. شيخ جزاه الله خيرا. He continues to recite from the words of the author. So if you come to recognize that that which is occurring in our times and being labeled as the major issue of the creed by the polytheists is exactly the polytheism that the Quran was revealed to expose, and exactly that which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam went to war against the people for its sake, then come to recognize two additional matters. That the polytheism of the people of old is less severe than the polytheism of the people of our times in two ways. So herein the Shaykh comments, he says the author will now proceed on to bring an analogy, or rather to draw a comparison between the polytheism of those of old and the polytheism occurring in his time amongst the people that he is addressing. The author will bring forth the evidences to establish the first issue, being that the polytheists of old used to worship other than Allah in times of ease. However, when calamities befell them and they were in great and dire severe need, they would only turn to Allah tabaraka wa ta'ala when the affairs got real and serious. However, the people of our times will turn to other than Allah even in times of great severity and calamity. The second issue that the author will bring forth is the issue of that the people of old who used to worship other than Allah tabaraka wa ta'ala used to pick and choose from the pious, from those who are loftiest in station and rank and noblest of deeds and honor. However, the polytheists of our times have fallen into the worship even of the evil and the wretched and the wicked, those who are known to be public, declared, well-known sinners, committers of everything vile and evil. So this is the summary of the two issues that the author is going to bring forth. The Shaykh then proceeds to recite from the words of the author where he says, so come to recognize that the polytheism of the polytheists of old is less severe than the polytheism of the people of our times because of two affairs. The first of which is that the polytheists of old do not call upon the angels and the pious and the idols along with their calling upon Allah except in times of ease. And in the times of hardship, then they become sincere and devoted to Allah tabaraka wa ta'ala in their supplication and call upon none other than He. As Allah Jalla wa Ala clarified in the Quran, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ. And when hardship befalls you in the midst of the sea, then surely you will forget anyone that you used to call upon besides Allah. And then when Allah saves you to the seashore, you will turn away from Allah, and surely mankind was ungrateful. Likewise, the statement of Allah tabaraka wa ta'ala where He says, say, what if, contemplate the affair, that if the torment of Allah befalls you, or the hour of judgment begins upon you, who is it besides Allah that you will call upon if you are truthful? But indeed, you will call upon Him alone, and He will remove from you the tribulation that has befallen you if He wants to, and you will forget that which you used to worship besides Allah. And likewise, the statement of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and if hardship befalls mankind, he will call upon his Lord, turning only to Him, returning only to Him. And all the way to the end of the verse is where Allah subhanahu wa ta'ala says, تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Enjoy your disbelief for a short while. Surely you are from the inhabitants of the fire of hell. What is intended here from these verses is that Allah Azjal establishes the fact that they call upon Him in times of hardship. And likewise, the statement of Allah, the author brings it, and surely if waves the like of clouds are above their heads, they will call upon Allah, making sincere to Him their religion. Making sincere to Him their religion, in reference to their dua. The dua is religion. Thus, the author explains using these verses that the polytheists of old used to call upon Allah in times of hardship sincerely, without worshipping any other than He and calling upon any other than He, Tabaraka wa Ta'ala. The author then says, so whoever understands this issue that Allah has made clear in His book, and that is that the polytheists of old, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam went to battle against, used to call upon Allah and call upon other than Allah simultaneously only in times of ease. However, in times of hardship and calamity, they only called upon Allah alone without any partners, and would forget their masters, would forget the angels they call upon, forget the idols that they keep, forget the pious that they call upon, forget the prophets that they worship. Whoever understands this issue, the difference will become clear to him between the polytheism of the people of our time and the polytheism of the previous generations. But then the author says, however, where are those who understand with their hearts this issue, a solid and firm understanding? The author then said, and it is Allah's aid that we seek. The second affair, that the polytheists of old used to call along with Allah Tabaraka wa Ta'ala and worship along with Him people who were close with Allah, either prophets or allies of Allah, those who are beloved to Him from amongst the pious, or angels, or they would call upon things that don't sin, such as pieces of wood or trees or rocks, things that are obedient to Allah Tabaraka wa Ta'ala and do not worship and do not sin and disobey their Lord. However, the people of our times, they call along with Allah people who are from the most sinful of mankind. And those who call upon them, those who are worshipping these sinful men, are the same people who will tell you that we know what it is that they're upon in terms of fornication and stealing and greed for money and love of dunya and all types of sin and violent, wretched actions and leaving off of the salah and other than that. They are the same narrators that will narrate these stories, yet they are devoted in their worship. And the one who believes in a pious man, or believes in a pious creation, or believes in something that does not disobey Allah, like a piece of wood or rock, is surely one of lesser shirk than one who believes in one who he sees with his own eyes that he is upon vile and wretched actions, and he is upon an evil path, and bears witness to this and continues to worship them.
طيب سيبدأ بشبهة جديدة نكتفي بهذا القدر اليوم بارك الله فيكم
فيكم شيخنا أحسن الله إليكم هل في مجال للأسئلة شيخنا ولا
لا تفضلوا بارك الله
الله يزيد فضلكم طيب سائل يسأل يقول هل الدجال من ذرية آدم علما بأنه جاء في بعض النصوص أنه حي يرزق منذ مئات السنين كما جاء في حديث الصحابة الذين ركبوا البحر
نعم وإن كان ذلك لكن هو من ذرية آدم لا شك في ذلك أي نعم، لكن طول عمره شيء آخر، هذا يعني ممكن أن يطيل الله سبحانه وتعالى عمر من شاء من عباده. أي نعم.
سائل يسأل يقول بعد نزول عيسى هل تبقى بدع في الأرض أم تنفى جميع البدع من الأرض؟
لا، الظاهر أنه لا يبقى بدع ولا شيء، يبقى إلا مؤمن أو كافر، هذا الظاهر الأحاديث التي وردت في ذلك. نعم.
الله يكرمكم شيخا. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول الحديث حديث حذيفة الذي فيه العشر الآيات الكبرى ليوم القيامة، هل هي على الترتيب الزماني أم هي مذكورة بدون الترتيب، بدون قصد الترتيب؟
والله الله أعلم، ما ندري.
الله يثيبكم شيخنا ويرفع قدركم، جزاكم الله خيرا كثيرا.
الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله
وإياكم. شيخنا الحقيقة في استشارة إذا أذنتم بذلك، نريد نستشيركم فيها. طيب، هناك مجموعة شيخنا من طلاب العلم الذين يعني درسوا في الجامعات الإسلامية وكذا، فهم يعني إن شاء الله يجيدون اللغة العربية، يحبون أن يكون لهم درس خاص مع المشايخ عبر الهاتف كما نفعل الآن في هذه الدروس المترجمة، إلا أنه طبعا يعني لا يكون مترجما ويكون مستواه أعلى قليلا. فبدأ يعني أقول ما هي نصيحتكم شيخنا في هذه الحالة؟
يعني مستواهم العلمي، هم قد درسوا من في الجامعات الإسلامية، درسوا مستويات علمية يعني،
منهم من أكمل الجامعة ومنهم من أكمل برنامج اللغة العربية وشيئا من المتون، منهم من درس على المشايخ إضافة إلى ما درسوا في الجامعة، ومنهم أمثالنا المساكين الذين يدرسون على الأشرطة وكذا.
طيب، ما شاء الله، هذا عمل طيب إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقه، شيء جميل جدا.
اللهم آمين. طيب شيخنا، ما نصيحتكم يعني بالنسبة لهذا الأمر؟ هل تنصحون مثلا بكتاب معين ولا هم يختاروا الكتاب بحسب ما يرون؟
هم الآن أدرى بمستوياتهم جميعا، فيحتاجوا أن يجلسوا مع بعض وينظروا ما هو الكتاب الذي يتناسب مع جميع المستويات الموجودة. فالآن أنا لا أستطيع أن أشير عليهم لأني لا أعرف مستويات الأخوة، وهم أنفسهم ربما تكون مستوياتهم مختلفة، فيحتاجوا الآن أن ينظروا إلى أقل مستوى ويختاروا كتابا يتناسب معهم. أي نعم،
أي هو كذلك، المستويات متباينة. طيب شيخنا، لو مثلا أرادوا شرحا متوسعا لكتاب التوحيد أو الحموية، هل ترون هذا يعني شيئا مناسبا؟
والله مناسب جدا، طيب جدا. كتاب التوحيد يعني تضبط فيه مسائل الكفر والإيمان، والحموية تضبط فيها مسائل الأسماء والصفات، فإيمان وكتابان في سان، وهما في فنين مختلفين. أي نعم.
الله يبارك فيكم شيخنا، ومن تنصحون يعني يقوم بهذا الدرس؟
والله عندكم مشايخ كثير ما شاء الله فيهم خير، فالذي تجدون عنده وقت ما شاء الله شيء طيب هذا.
طيب وأنتم شيخنا؟
والله أنا بالنسبة لي الآن في هذه الفترة ممكن أعدكم أنا بشيء بعد رمضان، أما الآن فصعب جدا، لأني عندي فترة شهر ونصف يجب أن أنتهي فيها من الأعمال التي بين يدي، وأنتهي من الدروس اللي موجودة عندي قبل أن أسافر، ثم بعد ذلك عندي سفرة في شهر 5 و6 في ليبيا، دورة علمية لمدة شهرين، ثم بعد ذلك كما تعلمون يدخل شهر رمضان، فالفترة هذه كلها بالنسبة لي صعبة جدا، لكن بعد رمضان ممكن نعدكم خيرا إن شاء الله.
الله يجزاكم الخير شيخنا ويبارك فيكم. طيب، فإذا لعل الله أن ييسر، إذا رشحتم لنا أحدا من المشايخ مثلا ممن تظنون فيهم أنهم على استعداد للقيام بمثل هذا الأمر، نكون لكم شاكرين. هذا أولا.
نعم، في بالنسبة للمشايخ الذين أعرفهم على تواصل مع الأخوة في أشياء كهذه، كأخونا الشيخ أسامة العتيبي، يعني إذا إن وافق، لأني نعرف الآن أنه يقدم في رسالة الدكتوراه ومشغول فيها شوية. أي نعم.
أي خلاص. طيب، طيب نعم. شيخنا المسألة الأخيرة وهذه إن شاء الله يعني على عجالة وباختصار، أنه في مسجد أنا دعيت للكلام فيه وألقيت فيه بعض المحاضرات بخصوص الإيمان باليوم الآخر وفضل التوحيد في ذلك اليوم وفضل أهل السنة في ذلك اليوم، وأدخلت أمورا الحمد لله من ما يتعلق بالتوحيد، ألا أنني أعلم أو جاءني العلم والخبر أن إمام المسجد صوفي ومحترق في هذه الصوفية، فالآن الإخوة في ذاك المسجد طلبوا مني أدرس كتابا، فبما تنصحني يعني أن أشرع خشية أن أغلق باب الدعوة فيه ورغبة في دفع هذه الشبهات التي يكون غالب الظن أدخلها الرجل عليه؟
والله إذا كان إذا كنت تظن أنك إذا درست كتابا في السنة صريح كشرح ثلاثة الأصول مثلا وما شابه أن سيغلق الباب عليك وتمنع من التدريس هناك، فلا أنصحك بهذه الطريقة، أنصحك أن تدرس كتابا كرياض الصالحين. الكتب كتاب كهذا يجتمع عليه الجميع ولا أحد يستطيع أن يعارض، وفي أثناء تدريسك لهذا الكتاب تدخل كل ما تريد من مسائل التوحيد.
نعم. هكذا
خلص. هكذا هي الطريقة السليمة. نعم
إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا ويجزاكم الخير، هذه نصيحة نفيسة جدا. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم، أسأل الله أن يثيبكم والعذر منكم على الإطالة.
أبدا، حياكم الله يا أخي. الله يكرمكم
ورفع الله قدركم شيخنا، جزاكم الله خير.
وياكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام.